الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب العارية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل.
أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العارية. وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهي من البر. وقال تعالى: ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: العواري. وفسر ابن مسعود قال: القدر والميزان والدلو. قال في الشرح: وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديثي هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رحمه الله: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، كأعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استرح أو استرح عليها ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لبرده، فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا.
قوله رحمه الله: كتاب العارية. العارية بتشديد الياء من العارة، والجمع عواري كما قال ابن عباس وابن مسعود. ويمنعون الماعون قال العواري. وهل يجوز فيه التخفيف العارية؟ الجواب: نعم، يجوز فيه التخفيف العارية. هذه العارية عرفها الفقهاء رحمهم الله بقولهم: هي ما يعطى للغير بدون مقابل. هي ما يعطى للغير بدون مقابل، وهي مستحبة بالإجماع من حيث الأصل. العارية مستحبة بالإجماع من حيث الأصل، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فإن إعطاء العارية من التعاون على البر والتقوى. يحتاج الجار للغاز، إلى الكبريت، إلى صحن، إلى ماء، ونحو ذلك. فالعارية من البر، العارية من البر ومن الإحسان إلى الناس. ولذلك ذم الله تعالى من يمنع الماعون، فكونه داخل تحت عموم البر دال على الاستحباب، وكونه ذم المانعين الماعون دل على أنه ليس مجرد استحباب، قد يصل إلى الوجوب. ومتى تكون العارية واجبة؟ إذا احتاج الناس إليها وأمكن لصاحبها الاستغناء عنها، فهنا يجب إعطاء العارية. مثال ذلك: لو أن رجلا جاره أراد أن يأخذ مريضه إلى المستشفى ولم تعمل سيارته، واتصل بالإسعاف ولم يأتي الإسعاف، وبحث عن سيارة أجرة فلم يجد، فضرب الباب على جاره، قال: إما أن توصلني بسيارتك وإما أن تعيرني. فهنا يجب. إذن العارية قد تجب أحيانا، ولذلك ذم الله من منع الماعون، ولولا كونه واجبا لما استحق الذم. ولهذا قال ابن عباس وابن مسعود: الماعون العواري. وفسرها ابن مسعود بقوله أيضا: القدر والميزان والدلو. الناس يحتاجون إلى هذه الأشياء بين الجيران، سواء كانوا تجارا أو كانوا سكانا. قال في الشرح الكبير: وهي غير واجبة في قول الأكثر. وهي غير واجبة في قول الأكثر، طبعا هي غير واجبة قول جمهور الفقهاء، وهذا هو الصواب، ولكن تجب في بعض الحالات، لذلك جاء الذم لحديث هل علي غيرها في قصة إيش الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فدل على أن العارية من عموم التطوعات النافلة من الصدقات. ثم بين المصنف رحمه الله بأي شيء تنعقد العارية، قال بكل قول أو فعل يدل عليها، وهذا قول جماهير الفقهاء خلافا للشافعية. محمد الشافعي يقولون لا بد من اللفظ، وإن العارية لا تنعقد بالفعل، فلو رجل أعطاك مفتاح سيارتي بدون أن يقول عارية وأخذتها، هذه لا تسمى عارية عندهم، وعند الجمهور هذه عارية، كعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استريح عليها ونحوه ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه لبرده، فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها، واستعار من صفوان بن أمية الدراعا، رواه أبو داود، وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. قال وكون النفع مباحا، لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع، فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر أو نحو،
لا لغناء أو زمر، الزمر اللي هي المزامير. نعم،
قال رحمه الله
يسمونها العرب الناي، تعرف الناي؟ تعرفون الناي؟ القصب، أيوة، هذا يسمى زمر. نعم، بالفارسية يسمى التلك. نعم، محمد مرة رسل لي مقطع يقول هذا مكتوب بالفارسي في الكتاب، كيف نفهمه؟ كثير من الكلمات الفارسية في بطون الكتب، لهذا كان إلى العهد القريب كثير من الناس يتعلمون الفارسية. صديق حسن خان ملك بهوبال العالم المعروف، لما أراد أن يتعلم العلم تعلم الفارسية، قيل له لما؟ قال لأني لا أفهم بعض الكتب إلا بهذه اللغة. نعم،
قال وتصح إعارة كلب لصيد وفحل لضراب لإباحة نفعهما، والمنهي عنه العوض عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها، وكون المعير أهلا للتبرع لأنها نوع تبرع، إذ هي إباحة منفعة.
إذن العارية تصح بثلاثة شروط. الأول ذكر المصنف كون العين منتفعا بها مع بقائها، من هنا ندرك أن الطعام لا يمكن إعارتها. لماذا؟ لأنها تؤكل وتفنى. الماء لا يمكن إعارتها، لأن الماء تشرب وتنقص. إذن ما الذي يمكن إعارته؟ ما بقي عينه وانتفع به، كثوب ودابة وبيت ونحو ذلك. واستشهد المصنف رحمه الله بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث استعار من أبي طلحة فرسا فركبها وسماها البحر، كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. واستعار من صفوان بن أمية أدراعا أو أدرعا، يجوز للجمعين، أدراع جمع درع وأدرع جمع درع، كما جاء هذا في سنن أبي داود وغيره. والدرع يستخدم في الحرب مع بقاء العين، وقد يحصل له تلف بسيط، ولذلك قال صفوان يا رسول، قال يا محمد أغصبا، كان كافر ما أسلم بعد، قال أغصبا أم عارية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. الشرط الثاني كون النفع مباحا هذه مسألة مهمة، فلا تصح إعارة شيء تكون المنفعة محرمة، تكون المنفعة محرمة. لا يجوز لإنسان أن يعير هاتفه لإنسان يعلم أنه يستخدمه في الحرام، لأن هذه عارية باطلة. لا يجوز لإنسان أن يدفع سيارته لإنسان يستخدمه في السرقة، لأن هذا محرم. ذكر له المصنف مثالا قال: لا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه. يعني هذا ما يجوز. عند الإنسان يعير آلة الغناء أو آلة الزمر كالناي، وأذكرنا بالآلات شنو؟ كمنجة، وبعد العود والطبل ونحو ذلك. نعم. وأيضا هنا مسألة مهمة، إذا كان أصله، انتبهوا، إذا كان أصله لا يجوز بيعه، هل تجوز إعارته؟ المصنف الشارح تنبه لهذا فقال: وتصح إعارة كلب لصيد. مع أن الكلب لا يجوز بيعه عند الحنابلة، لكن تصح عاريته. لماذا؟ لأن المنفعة منها مباحة وهي الصيد. إذن هذه مسألة قد يعيى بها، قد يقال لك شيء لا يجوز بيعه يجوز عاريته، تقول الكلب، كلب الصيد أو كلب الحراسة ونحو ذلك. طيب، سؤال آخر الآن: شيء لا يجوز منفعة لا تجوز بيعه، منفعة لا تجوز بيعها ويجوز إعارتها، منفعة لا تجوز بيعها وتجوز إعارتها، ما هي؟ ضراب الفحل. لذلك المصنف ذكر قال: وفحل لضراب. الآن لو قال: أعطيك الفحل لتضرب بمقابل كذا وكذا، لم يجوز، لأن هذا شيء مجهول. لكن يجوز أن يطلب الفحل للضراب لأن المنفعة مباحة. قال: لإباحة نفعهما والمنهي عنه العوض عن ذلك. العوض منهي عنه في مقابل إعارة كلب الصيد وفي مقابل فحل الضراب، وأما مجرد التبرع فهذا أمر مباح. واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إذا أخرج الإنسان زكاته بأن فيها إعارة دلوها وإطراق فحلها، فجعل إطراق الفحل من العواري والصدقات المطلقة. الشرط الثالث: كون المعير أهلا للتبرع. فلو كان المعير مجنونا أو صغيرا أو محجورا عليه أو مفلسا لا تجوز إعارته، لأنها نوع تبرع، إذ هي إباحة منفعة، فما لم يكن الفاعل مأذونا له شرعا وعرفا فليس له أن يعير. لو أن إنسانا أعار سيارة جاره، هذه إعارة باطلة، لأن المعير ليس أهلا لأن يتبرع بمال الغير. واضح؟ هذه المسائل مهمة ترى. نعم.
قال رحمه الله: وللمعير الرجوع في عارية أي وقت شاء، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض ما لم يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يرجع، لحديث لا ضرر ولا ضرار. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرعا لم يرجع حتى ترسى السفينة، ويبلى الميت يحصل الزرع، ولا يتملك الزرع بقيمته، نص عليه، لأن له وقتا ينتهي إليه، ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع قبل أوان حصده، ولا يحصد فصيا فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه، لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين.
مسألة الرجوع في الإعارة طبعا بالنسبة للمستعير متى ما أرجع الإعارة ولو قبل الوقت فهذا أمر مباح باتفاق الفقهاء ولا إشكال فيه، ولا يجوز للمستعير أن يتأخر عن وقت الذي عن الوقت الذي حدده هو. هذه مسألة مهمة، فإن تأخر ولم يستأذن أثم، فإن تأخر ولم يستأذن أثم. أما بالنسبة للمعير وهو صاحب العارية، المعير له الرجوع في عاريته أي وقت شاء. أعطاك سيارة قال خذ هذه السيارة استخدمها لمدة شهر، جاء قبل شهر بعشرة أيام قال هات السيارة، له ذلك. لماذا؟ لأنه متبرع في الأصل، والمنافع المستقبلة تحصل شيئا فشيئا، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض. وقياس المسألة على الهبة قبل القبض في نظري أن فيه نظر، لأن العارية مقبوضة، العارية مقبوضة، وإن كانت المنفعة غير مقبوضة لكنها متوقعة. وأما الهبة قبل القبض فهي غير مقبوضة، فهذا قياس مع الفارق. لكن لو قال وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيها كالعمرة مثلا، العمرة يجوز للإنسان يرجع فيها، هذا أولى، هذا أولى. وأيضا مثل هذا كما لو أن إنسانا أسكن إنسانا في دار ثم قال له أخرج إذا لم يكن في مقابل، هذا أولى القياس. إذن للمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء، هذه مسألة مهمة. ما لم يضر بالمستعير، ها، إذا ضر بالمستعير لم يكن له الرجوع حتى يأتي وقت الرجوع، فإن ضر به لم يرجع. ما الدليل على أنه لا يرجع إذا ضر بالمستعير؟ الدليل القاعدة المتقررة فقها لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. مثال ذلك من أعار سفينة لحمل، فأخذ الرجل وحمل على السفينة على أن يذهب إلى البصرة، وفي نصف البحر قال له ارجع، يتضرر الآن إذا رجع، يتضرر الآن إذا رجع. كإنسان أركب إنسانا متبرعا قال له اركب معي السيارة أوصلك من الوفرة إلى العبدلي، وفي نصف الطريق حيث لا يوجد أحد قال له أنا رجعت في تبرعي وإعارتي ظهر الدابة أنزل، ليس له ذلك لأنه يتضرر. واضح؟ هذه مسائل مهمة. أو أرضا لدفن، أو أرضا لدفن، الحقيقة أن الأرض للدفن هذا تشبيه بالعارية فيه نظر، لأن من أوقف أرضا لدفن فليس بعارية. إيش نسميه؟ نسميه وقفا للأموات، وليس لأحد أن يرجع في وقفه للأموات. ليش؟ لأنه يتضرر الميت. لكن لو قال كأرض لدفن ممكن أن يقاس الرجوع في العارية بأنه لا يجوز إذا تضرر المستعير، كما لا يجوز أن يرجع الإنسان في أرضه الموقوفة للدفن لتضرر الأموات، هذا القياس يصح. قال فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرعا، عندي مكتوب زرع، مشكلة هذا كتابك، ها؟ هذا كتابك؟ كتاب من؟
حتى عندي زرع شيخ،
هذا كتاب نسختي؟ أجل نصلح، ما دام نسختي أنا أصلح. مكتوب زرع وهذا غلط، أو زرعا
معطوف فمن أعار سفينة فمن أعار أرضا فمن أعار زرعا. ها شو مكتوب عندك؟ لا حط الألف ما يصير زرع. ايش مكتوب عندك؟ زرع خطأ. أو زرعا لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع. إذن هذه مسألة مهمة الآن
شيخنا. لعله أو زرع فعل ماضي فمن أعار أو زرع.
ممكن إذا كان أو زرع. لا أو زرع ما تجي. ممكن أو أرض لدفن أو زرع. كلام حمود بعد وجيه يستقيم. إذا قلنا أو زرعا صار أعار زرعا. الأحكام راح تختلف عندنا. كل إعراب له حكم الآن. مشكلة الآن. لحظة خلنا نفهمها كلها. لو قلنا أعار زرعا قال هذه زرعي, ولنفرض أن عند جد قال هذه زرعي عارية عندك تستفيد منها وتبقيها, فهل له أن يرجع متى شاء؟ الجواب نعم, ما لم يتضرر. ما لم يتضرر. مثلا هذا يتصور, كيف يتصور؟ أن هناك إنسان مزارع زارع أرضا لإنسان, فجاء وقت الحصاد فقال لصاحبه جاء وقت الحصاد تعال خذ زرعك, قال زرعي عارية عندك. يتصور هذا. فهنا يجوز له أن يرجع في زرعه لأنه لا يلحقه ضرر. هذا إذا قلنا أنه منصوب. طيب أو زرع فيكون المعنى فمن أعار أرضا لزرع فيكون معطوف على كلمة دفن. فإن أعار أرضا لزرع قال هذه أرض عارية عندك ازرعها اللي تبي. الآن الرجل اشتغل وزرع, ليس له أن يرجع لأنه إن رجع تضرر لأنه اشتغل وعمل ولا كسب شيء, صح ولا لا؟ إذن لاحظ الآن الحكم تغير. في الأول قلنا يجوز, في الثاني قلنا لا يجوز. فمن أعار أرضا لزرع لم يرجع حتى يحصد الزرع. نعم حتى يحصد الزرع, هذه مهمة جدا. فإن قلنا على تخريج أبي عمر فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع يعني فعل ماضي. ها خلصنا هذا التخريج, انتهينا منه. الآن التخريج الثالث على جعله فعلا أو زرع لم يرجع. نعم حتى يحصد, صح كلام. إذن عندنا تخريجان لا يجوز الرجوع فيهما, إذا أعار أرضا لزرع أو أعار فزرع أو أعار فزرع فليس له أن يرجع. أما إذا قلنا زرعا فهنا يصح فيه الرجوع لأنه لا ضرر فيه. قال ولا يمتلك الزرع بقيمته. هذه مسألة مهمة. لو أعار إنسان أرضا لآخر قال ازرعه, فلما خرج الزرع قال أنا راجع في هبتي وأنا أخذ الزرع بقيمته في السوق, قال ولا يتملك الزرع بقيمته. لماذا؟ نص عليه. قال لأن له وقتا ينتهي إليه فلم يكن له أن يرجع في هبته. هذا وجيه تخريج. لكن التخريج الأوجه أن يقال, انتبهوا لهذا التخريج, التخريج الأوجه أن يقال ولا يتملك الزرع بقيمته. لماذا؟ لأنه رجوع في صدقة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يرجع فيشتري صدقة فرسه بعدما تصدق به. هذا التخريج أولى ترى. طيب سؤال الآن, قال ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع. لو رجع الإنسان عن عاريته فهل يلزمه أن يدفع الأجرة؟ الجواب لا, لأنه متبرع أصلا. إلا في الزرع, فإنه إذا رجع في الزرع مع أنه قال لا يتملك الزرع بقيمته، لكن لو رجع في الزرع فإنه يلزمه أن يدفع أجرة الزارع، أجرة الزرع كما لو كان مزارعا بقيمته، يدفع له، إذن يدفع له الأجرة ولا يدفع قيمة الزرع، يدفع له قيمة الأجرة ولا يدفع له قيمة الزرع. أحسنت، للزارع وليس للمزروع. نعم، إذا رجع المعير قبل أوان حصده. ولا يحصد قصيلا، ها القصيل أو القصيل، قصيلا قصيل، القصيل ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب، مثل احنا نسميها بالكويت الجزة، جزة الجت، الجزة الأولى، الجزة هذه اللي هي الدفعة الأولى ثم تترك الزرع ثم تخرج من جديد، هذه تسمى القصيل، وهي القطعة، القطعة التي تقطع من الزرع لعلف الدواب. ولا يحصد قصيلا فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد، إذن يأخذ أجرة الزارع من يوم استلم الأرض إلى ظهور الحصاد. ليش إلى يوم الحصاد؟ قد يقول قال ليش احنا في نص الطريق قلنا له خلاص احنا راجعين في هبتنا، ليش؟ لأن قلنا يجب أن يترك حتى يوم الحصاد وإلا تضرر. فإذا قال الرجل لا أنا مستعجل أبي أرضي ببني بيت، نقول له إذن أعطيه أجرة المثل إلى يوم الحصاد. قال يا جماعة باقي شهرين ما راح يشتغل. ما يخالف، لو خليته يشتغل كمل حصده لكان أجرته أكثر. واضح؟ قال لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لأنه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه، فتعين إبقاؤه بأجرة الحصاد جمعا بين الحقين. هذا قول. والقول الآخر أن له تملك الزرع بقيمته، له تملك الزرع بقيمته، ولكن بشرط حسبته في يوم الحساب، في يوم الحصاد، بشرط حسبته في يوم الحصاد. وله الرجوع في أرضه التي وهبها عارية للزرع، ولكن أيضا إذا كان أجرة المثل معلوما فإنه من يوم أن يخبره يعطي له أجرة المثل إلى يوم الإخبار لا إلى يوم الحصاد. إذن فرقنا بين المسألتين كما فرق المصنف رحمه الله. وعلى كل حال هذه المسائل لا نص فيها، إنما هي مسائل قياسية. نعم، إينا. الآن المذهب أنه يعطى الأجرة، يعطى أجرة المثل من يوم أخذ الأرض وزرع إلى يوم الحصاد، يوميته. أحسن، إلى يوم الحصاد، ولنفرض أن اليومية 3 أشهر. القول الثاني أنه لا يعطى إلا أجرة ما عمل شهر أو شهرين والباقي لا يعطى.
قال رحمه الله: فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر إلا بإذن المالك، فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، يستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. قاله في الكافي.
هذه مسألة أيضا مهمة، هل يجوز للإنسان أن ينتفع بالعارية انتفاعا كالمستأجر، أو ينتفع بالعارية انتفاعا ليس كالمستأجر؟ هذه صورة المسألة الآن. يقول المصنف: والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. إذن الحنابلة يقولون إن المستعير في استيفاء منفعة العارية مثل المستأجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكه. فلو أعطى إنسان دارا لإنسان وقال: أسكن هذه الدار عارية، فجاء وأعطى أخذ أولاده وزوجته وأسكنهم وهو لم يسكن، يصح، لأن الاستئجار لا يشترط فيه وجوده هو بعينه، فإن من ينتفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه كأولاده حكمهم حكمه. هذه مسألة واضحة. لكن المذهب يقول: إلا أنه لا يعير ولا يؤجر. ها، لماذا لا يعير ولا يؤجر؟ لأنه لو أعار الإعارة، لو أعار الإعارة صار تصرف منه في العين بغير المقصد الذي كان، وهو الانتفاع منه، فيخرج عن معنى كونه مستعيرا. ولا يؤجر، لماذا لا يؤجر؟ لأنه لو أجر فإنه لا يعتبر مستعيرا، لأن المنفعة استفاد منها المستأجر وليس هو. فما دام المنفعة لم توجد إذن لا توجد عارية. فلو أعار المستعير أو أجر أصبح غير مستفيد من العارية، لذلك قالوا لا يعير ولا يعجر، بخلاف المستأجر. المستأجر له أن يعير وله أن يؤجر ما لم يشترط المالك الأول عدم الاستئجار أو عدم الإعارة نطقا، وهذا بحكم الشرع. قال: إلا بإذن المالك. معنى هذا أن المالك لو أذن له قال: هذه سيارة عارية عندك، إن شئت انتفعت بها، إن شئت أعرتها، إن شئت استأجرتها، صار الآن الأمر كله راجع إليه. طيب، فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني، فمن الآن يضمن؟ أولا، لماذا يضمن؟ أحسنت، لأنه تصرف فيه بما أخرجه عن العارية بدون إذن، فيعتبر هذا تفريطا، فعليه يضمن. قال: فللمالك تضمين أيهما شاء. كيف يقول للمستعير الأول: أنا مالي شغل بالثاني، أنت جيب لي سيارتي، أو يقول للثاني: جيب لي سيارتي، هو مخير، ويستقر الضمان على الثاني. هو المالك مخير من أيهما طلب، لكن الضمان مستقر شرعا على الثاني. فحتى لو كان المعير طالب الأول هو يستحق أن يطلب الأول، ولكن المال ليس مستقرا شرعا في ذمته، المال مستقر في ذمة المستعير الثاني، فله للمستعير الأول أن يرجع بالمطالبة على المستعير الثاني، لأن الضمان مستقر في ذمته، لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الغاصب، كالغاصب، مكتوب عندي الغاضب، وانت بعد
بالصاد،
زين، عندي بالضاد، كالغاصب من الغاصب، قاله في الكافي. نعم.
قال رحمه الله: إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثله، وقيمة متقوم يوم تلف، لأنه يوم تحقق فواتها فرط أو لا نص عليه. ولو شرط نفي ضمانها، وبه قال ابن عباس وعائشة وابو هريرة، وهو قول الشافعي وإسحاق، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن أمية: بل عارية مضمونة. وروي مؤداه، رواه أبو داود، فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سمرة مرفوعة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم.
هنا مسألة مهمة، وهي إذا قبض المستعير العارية بعد القبض، هل العارية في يده أمانة أو العارية في يده ضمانة؟ عرفتم صورة المسألة؟ من أهل العلم من يرى أن العارية أمانة، من أهل العلم من يرى أن العارية أمانة، وهو قول الحنفية والمالكية أن العارية أمانة، ذلك لأنه لم يثبت أن كما كان مشهورا في المدينة أنهم يعيرون ولا كانوا يطلبون الضمان، هذا دليله. لكن المذهب عند الحنابلة وهو قول الشافعي أن العارية مضمونة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في إعارته أدرعا من صفوان وهو كافر، قال بل عارية مضمونة، قال بل عارية مضمونة. وقد ذكر قد ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة، لكن هذا لا يدخل في كلامنا في العارية. وحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بل عارية مضمونة أو مؤدة، استدلوا بهذا، فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سمرة مرفوعا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم، لكن هذا حديث ضعيف. ما هو الراجح في المسألة؟ الراجح في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الإمام البخاري أيضا، وهو أن الأصل أن العارية غير مضمونة لأن الإعارة أمانة، ولكن إذا اشترط المستعير الضمان وعلى ذلك دفع المعير، أو اشترط المعير الضمان وعلى ذلك قبل المستعير، فتصبح العارية مضمونة. وعليه نحمل حديث صفوان بن أمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام صفوان وهو يقول أغصبا يا محمد أم عارية، زاده النبي صلى الله عليه وسلم للإطمئنان فقال له بل عارية مضمونة. من الذي التزم الضمان الآن؟ المستعير، النبي صلى الله عليه وسلم. فلما التزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المستعير الضمان لزمه، لأن الإنسان إذا وعد بشيء لزمه. إذن نقول الأصل، هذا هو الراجح، الأصل في العارية أنها أمانة فلا تضمن إلا إذا فرط أو يعني أفرط، وأما إذا لزم التزم الضمان سواء كان من جهة المعير فقبل المستعير أو من جهة المستعير ابتداء فإنها تصبح مضمونة بكل حال فرط أو لا، هذا هو الصواب أن يقال بالتفصيل. وأما الحنابلة لما قالوا إنه يضمن بكل حال، قالوا لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. أيوة،
قال رحمه الله لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط، فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب العلم وسلاح، لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعيرا بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة، أو لكون الملك فيه لغير معين، أو لكونه من جملة المستحقين له. وفيها إذا أعارها المستأجر وفيما إذا أعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه في عدم الضمان، أو بليت فيما أعيرت له كثوب بلي بلبسه ونحوه، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به.
وما أذن في تضمن
أحسن عليك تضمن الإذن في الإتلاف به، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع. أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنها لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفر بحفظها، أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه كرديف ربها، وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته، وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده لأنه لم يثبت لها حكم العارية. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم. من سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. قال في شرح الإقناع: وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية.
هذه التفصيلات كلها يحتاجها من يقول إن العارية مضمونة، أما من قال العارية لا تضمن إلا إذا فرط أو أفرط فلا يحتاج إلى هذه التفصيلات، إنما نحتاج إذا قلنا ابتداء عند العقد عارية مضمونة. فالحنابلة خصوا من العارية المضمونة ولو كان ملفوظا أربعة أشياء أو أربعة مسائل، منها فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، ككتب علم وسلاح. ووجه ذلك أن كتب العلم يرون أنها لا تملك ملكا تاما، إنما ملكها ملك حيازة، فإعارتها لا يعني خروجها عن الملك وإنما أصبح في يد آخر. وكذلك السلاح عند الإعارة قابل للتلف فلم يكن ليلتزم الضمان، وهذا يشكل عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الضمان في السلاح، في الأدرع ولا لا؟ في الأدرع والسيوف والعتاد الحربي اللي كان عند صفوان، فهذا يشكل عليهم. الثاني قال: وفيما إذا عارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه في عدم الضمان. إذن لو أن المستأجر أعار المستعير فإن المستعير لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنها أصلا داخلة في ضمان المستأجر. هذا وجهه. الثالث: أو بليت فيما أعيرت له، وهذه المسألة أيضا لا ضمان فيها. أو بليت فيما أعيرت له، وذكر له مثالا بقوله: كثوب بلي بلبسه ونحوه، كثوب بلي بلبسه ونحوه، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به. أنت لما تستخدم ثوب قطعا سيتلف شيء ولو يسير منه، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع. الرابع: أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. قال: هذه دابة اركبها وأسرع بها لوجه الله تعالى حتى تصل إلى العدو، فأسرع بها فمغلت فماتت. إذن لا يضمن، لأنه هو أذن له بهذه الحال. كما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه، لأن اللحاف يستخدم فيبلى فيما أعير له. وكذلك كرديف ربها، لو أن إنسانا أركب إنسانا وراءه ثم تلف الغطاء بسبب الإرداف
فلا يضمن، لأن صاحبه هو الذي أردف، وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته لا يضمن. الرائض تعرفونه، يسمون المدرب اللي يدرب المهرة، ها السايس، أيوه أحسنت، سايس الخيل أو سايس الإبل، أول مرة حتى يصبح سهلا للركوب يحتاج إلى مسايسة شديدة. أو كوكيل ربها إذا تلفت تحت يدي لأنه لم يثبت لها حكم العارية. ثم قال: ومن استعارها ليرهن. هذه مسألة الآن مهمة. لو جاء إنسان عندك وقال: يا فلان، أنا أريد أشتري بيت لكن ما عندي فلوس، فصاحب البيت قال: ارهني شيئا وأبيعك هذا البيت وتدفع لي بالأقساط، ما عندي شيء أرهنه، أنت عندك أرض ما تستفيد منه، خليني أرهن أرضك هذه. قال: ما في بأس. فالأرض المرهونة لا ضمان فيها، ها، ومن استعارها ليرهن فالمرتهن أمين، لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. هذه مسألة واضحة. ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم. ثم قال: ومن سلم لشريكه الدابة، ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. طبعا لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ أولا لوجود الشركة، وثانيا لعدم الاستعمال، أو استعمل لكن في مقابل العلف بإذن الشريك فلا يضمن في هذه الأحوال. قال في شرح الإقناع: وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية. إذن هذه الأحوال مهمة الأربعة عند الحنابلة، مستثناة من أصل القاعدة عندهم وهي وجوب الضمان في العارية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل يا صاحبي. عند الله صحيح. لا، الفرق أن الأمانة لا يجوز الانتفاع بها مطلقا، الأمانة ما يجوز الانتفاع بها مطلقا، أما العارية أخذت للانتفاع بها. يعني مثلا أنا مسافر قلت: يا صالح بخلي سيارتي أمانة عندك قدام بيتك، هذا ما يجوز تخدم لأنها أمانة. واضح؟ ليش؟ إيه فيها استعمال؟ لا، ما يلزم، ما يلزم. ممكن أنا أعيرك ولا أطلب منك الضمان، فلا ضمان فيه إلا إذا تعديت أو فرط. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك.